أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات بعد يبين في هذه الآيات بعد هذه الشريحة عن قبول الحق، هذه الشريحة من أهل الكتاب، وهو عام مراد به الخصوص، عام الذين أوتوا الكتاب عام مراد به من كتبت له الشقاوة، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، الذين آتيناهم الكتاب. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. إذن هذه شريحة من أهل الكتاب حكم عليهم بالشقاوة، كالشريحة التي حكم عليها في يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هؤلاء ما يدخلون في الإسلام أبدا، فهو عام مقصود به شرائح، عياذا بالله كتب عليها الشقاء. إذن ولئن، والله لئن يا نبي أتيت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أتيت وجئت للذين أوتوا الكتاب اليهود ويدخل معهم على التبع النصارى، بكل آية بكل حجة وبرهان ودليل ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوا دينك ولا قبلوا شرعك المتضمن للتوجه إلى مكة، أي لأن الاتباع القبلة يتضمن قبول الدين، ما تبعوا قبلتك. وما أنت يا نبي بتابع قبلتهم التي نسخت أو جهتهم وتوجههم التي يريدون. وما بعضكم وما بعضهم، هم الذين هؤلاء بتابعين قبلة بعض، اليهود على جهة والنصارى على جهة يلعنون بعض، وأهل كل جهة من الكفار على جهة. ولذلك قال في حقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وما بعضهم بتابعين قبلة بعض، ما بعضهم بتابع الآخر، وكل على شاكلته، وكل بما لديهم فرحون. ولذلك الذي يحمي من هذا هو الوحي بضميمة استعمال العقل، لأنه الآن الإنسان إذا لم يفهم لا يستمع للعقل للوحي. قال وما من إله إلا إله واحد، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، لأنهم ما استعملوا عقولهم. قالوا قوم لوط، قالوا للوط خرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب هذا ما هو مدعاة للإكرام؟ ما هو مدعاة للاحترام؟ بعض الناس من يصلي الفجر في الجماعة هذا محل ما لا محل تهمة، هذا ليسوا بعيدين من قوم لوط، قال وأخرجوا على لوط من قريتكم. إذن مسلك الضلال يتشابه. هؤلاء قالوا لوط لازم نخرجهم، لوط وأسرته خرجهم على لوط من قريتكم، لما لا إنهم أناس يتطهرون عن القذر عن الفاحشة. إذن هذا الذي يصلي صلاة الفجر في المسجد هذا إنسان غير مرغوب فيه، بدل من تعطى له الجوائز ويحترم، شاب نشأ في طاعة الله، هذه مشكلة. ذلك يعني تجد أن الشيطان طريق واحدة. ذلك الأمة في حاجة ماسة إلى تفهم هذا الكتاب والنظر فيه وعلاج السلبيات التي تتصف بها عن طريق شرعها، لأن هذه السلبيات الموجودة في الأمة علاجها في الشريعة، لأن الشريعة محفوظة ومعصومة وكل قضية محلولة فيها، فلماذا لا نهرع إليها ونزيل ما عندنا من الضعف وما عندنا من الخلاف وما عندنا من عدم الاهتمام بمصالحنا وما عندنا من التقصير في تطبيق النظام وما عندنا من الزهد في شراء العقول والبذل فيها؟ لماذا لا نزيل سلبياتنا من ديننا؟ لماذا أمة القرآن تكون في الخالف؟ أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم خصوصياتها لا تستشار فيها؟ هذا أمر عجيب. أمة الإسلام كنتم خير أمة، ونبيها يقول وأرسلناك للناس كافة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كيف تكون في أمورها لا تستشار؟ هذا أمر محزن مؤلم. السبب أننا لا نريد أن ندفع الثمن، نريد أن نأخذ الثمن والمثمون، هذا الذي ضعف المسلمين. نريد أن نأخذ البضاعة والثمن، نريد أن ندخل الجنة من غير ما نتعب. يا سلام، الجنة لها ثمن، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. لمن؟ أصحاب اليمين. هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك إيش؟ الوارثون. يا من تريد الجنة لا بد أن تبذل. نحن الآن في الدنيا يريد الجنة يبذل، يريد جهنم يتمتع، الذي يريد جهنم يا خلاص يغرق في الشهوات وفي اللعب وفي كل شهوة، لا يهم في الصلاة ولا في الصوم ولا في الوالدين ولا في الجيران ولا في ريبة ولا في كذب ولا في ظلم ولا في تكبر. خلاص الذي يريد جهنم كل شيء يريد أن يفعله يغرق في الشهوات، والذي يريد الجنة يتعب في يعني في مسك النفس. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء فمن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أبعد هذا نحتاج إلى شيء؟ أليس هذا البيان غاية البيان؟ إذن يقول جل وعلا ولئن أتيت هؤلاء الكفار بكل آية، ما فيه آية أكبر من القرآن، آية واضحة يعرفونها ويعرفون مقصدها ويجدون الأساليب وبلغتهم وبعرفهم وبتخاطبهم ويقول لهم هذا الكلام هو من جنس كلامكم وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أن رسولي صادق وأني أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. واضح، يعني واحد زائد واحد اثنين. ولذلك كل معجزة تأتي على ما كان رائجا حتى يكون الناس على بصيرة وفهم تام بها لكي لا يلبس عليهم. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه عندهم عكاظ والمجن وعندهم يعني مواسم وأسواق لنقد الكلمة، بما تجمل الكلمة وبما تقبح الكلمة، فوصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصل لها غيرهم، النابغة والخنساء والأعشاء وزهير ولبيد، هؤلاء كانوا من المحكمين، يأتوا الأشعار ويحكمون. وفي هذا الوقت أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام في أسلوبه وفي تعامله وبلغتهم وقال لهم إن كنتم مكذبين فهذا من جنس كلامكم فأتوا بمثله، فتركوا أن يأتوا بمثله وفقدوا أموالهم وأولادهم وأنفسهم، ويستحيل أنهم يستطيعون أن يأتوا بالكلام فيتركوه ويفقدوا أنفسهم وأموالهم. وفي النهاية قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مساعدا. لا بد من الاستفادة من القرآن، لا بد للعقلاء الشرفاء النبلاء الفضلاء من إنقاذ البشرية. عيب، الله أعطانا هذا الدين، لا بد أن نوصله للناس، نبدأ أن نوصل هذا الدين للعالم. يا أهل الجدة، يا أهل الثراء، الله الله في ديننا، يا أهل الذكاء وأهل القوة، الله الله، يا من عنده مقدرة، لابد أن يتعاون أهل المقدرة لإيصال الدين للعالم. والآن الأمر سهل، الواحد من الصحابة كان يسافر من المدينة إلى العراق ثم يسافر إلى الشام لأن يسمع حديثا من, من, من حافظه لصعوبة الأمر. الآن كل الأحاديث الصحيحة معروفة، والأحاديث الحسنة معروفة، والأحاديث الضعيفة معروفة، والأحاديث الموضوعة معروفة، وكل أماكن الإجماع معروفة، وأماكن الاختلاف معروفة. وما أسهل العلم في هذا الزمن، وكل إنسان عالم سهل أن تعلمه، وكل إنسان يعادي الدين سهل أن تعلمه. فالعالم قل له يا أخي تعال تساعد معي دين ديننا، والذي يجهل الدين تعال لما لا تجهل تعادي الدين. إن كان عندك طعم في الدين فأتي به، نحن نبين لك خطأك فيما تعتقد وتقول. أمر سهل، لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، كل ما جاءتنا فرصة نضيعها. هذه الآن الآلات الموجودة، الأطباق وهذه القنوات وهذه المواقع، هذه أمور تسهل على المصلح أن يوصل ما عنده من الإصلاح للعالم. كما أن المفسدين نشطاء في الإفساد، في بعض المواقع لا تنشر إلا الرذيلة. طيب أين هؤلاء الذين عندهم الرذيلة يجتهدون فيها ويحاولوا أن يصلها لكل محل ويضعها على الطرقات في المواقع ليرها الناس؟ أين أهل الفضل ينبغي أن يبينوا هذا للناس ويوضحوه؟ أرجو الله أن يتوب علينا. إذا جئتهم بكل دليل وبرهان ما يقبلوا منك، وأنت يا نبي لست بتابع ما هم عليه، وما بعضكم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم وما بعض هؤلاء بتابع قبلة بعض، يعني كلهم على دينه، ولئن اتبعت أهواءهم وما يتمنونه بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، بعد الذي من بعد وبعد ما هناك في الرعد، أظن بعد ما في الرعد، وبعد الذي ومن بعد في إيش؟ في البقرة. بعد الذي من بعد في الأعوان وبعد ما في الرعد يا إخواني. نعم، هذا من الأمور التي تساعد الذي تشكل عليه المتشابهات. نعم، من بعد ما جاءك من العلم، ولئن سلكت طريقهم بعد ما جاءك من البراهين إنك إذن لمن الظالمين. وهذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم ليحذر أمته وأتباعه ويحذر الخلق. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فلا ينطق عن الهوى أبدا، جعل الله هواه يعني تبعا للشريعة. ولذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، فهو معصوم فيما يبلغ عن الله، لا يخرج من فيه إلا حق، سواء في الرضا أو في الغضب. قال له أكتب منك في حالة الغضب والرضا؟ قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج منه إلا حقا أبدا، لا يخرج. قال له أن كان ابن عمتك فتلون وجهه، وقال له أسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم ارسله إلى جارك. قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، قال له ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. ما قال ما ينتقم لنفسه أبدا، ولا يغضب إلا لله، ولا يتحرك إلا لدين الله، ولا يريد شيء إلا لأمر الله صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. وما بعضهم بتابع قلت، كل واحد على جهته. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، إنك إذن لمن يعني الواضعين الأمور في موضع في غير موضعها. ثم قال الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى يعرفونه، وبالأخص اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كعب بن الأشرف، عبد الله بن سلام، هؤلاء كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عبد الله بن سلام هداه الله، الباقون قالوا ما هو منهم، هذا النبي يكون منا ما يكون من العرب، فحسدوه وتركوا الإيمان به عياذا بالله، لأنهم يكرهون أن يكون الخير في العرب. ليس علينا في الأميين سبيل، نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال لهم عبد الله بن سلام والله لتعرفون أنه رسول الله، قالوا كذبت. هم كانوا يمدحونه، فلما آمن ذموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يهود أنهم قوم بهت. ولذلك قال الله عنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق. اليهود لا يؤمنون، كل مشكلة على هذه الأرض وراءها اليهود في الغالب، الشيوعية، الرأسمالية، نوادي الفساد، إفساد العالم، كل شيء وراها اليهود. ولذلك مقاومتهم الحقيقية بأن نستقيم، إذا أردنا أن نغلب اليهود نستقيم على ديننا، خلاص ينغلب اليهود. إذا استقمنا على الدين لازم نغلب، لأن الله يقول إيش؟ أوفوا بعهدي. ما في شيء يغلب به المسلمون أعداءهم مثل أن يستقيموا. كيف ذلك؟ لأننا إذا استقمنا لازم نطبق النظام، إذا استقمنا لازم نشتري العقول، إذا استقمنا لازم نزيل الخلاف، إذا استقمنا لازم نطبق الأوامر، إذا استقمنا لازم إيش؟ نبتعد عن النواهي فنقوى، إذا استقمنا لازم نتحد، لأن الله يقول ولا تنازعوا فتفشل، إذا استقمنا لازم نعد، لأن الله قال وأعدوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يكفينا من القوة أن نستقيم، لأننا إذا استقمنا خلاص ننهض. والله تعالى جعل المسلمين دائما قلة وضعفة، والمسلمون لا يغلبون بالقوة، يغلبون باتباع ما أمروا به. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال ولقد نصركم الله ببدر، هذه جملة حالية، في حال ذلكم، في حال اتصافكم بالضعف والقلة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم لن نغلب من قلة. إذن لا بد لنا أن نهتم بالأمور التي نكون بها في المكان اللائق بنا، لا بد أن نهتم بالأمور التي تجعل هذه الأمة في مصاف الأمم، لا بد أن نهتم بمصالحنا. أول شيء نخاف من المعاصي، لأن كل مشكلة وراها معصية. ثاني شيء نهتم بامتثال الأوامر، فإذا خفنا من المعاصي واهتمنا بالأوامر خلاص الأمة تنهض. فإذا كان كل واحد يتأول وكل واحد يجعل اللوم على الآخر تقوضنا. إذن كل واحد يقدم ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا لا وسع. كل واحد منا يقدم ما يستطيع، من يستطيع أن يلقي درس، من يستطيع أن يعمل مؤسسة، من يستطيع أن يؤلف كتاب، من يستطيع أن يصنع دواء، من يستطيع أن يعمل آلة، من يستطيع أن ينسج ثوب يعمل مصنع للنسيج؟ أي واحد يستطيع أن يعمل شيء يعمله؟ من يستطيع أن يعمل مزرعة؟ كل واحد منا يقوم بما يستطيع. تنهض الأمة ونحاول أن لا نجعل بيننا عاطل. أي واحد عاطل يا جماعة تعالوا نشوف هذا فلان دائما ما يشتغل، سلامتك، ما الذي جرى لك؟ تعال نساعدك حتى يكون عندك عمل. ما نترك الأمة أفراد منها يبقوا عاطلين، هذا ضياع للاقتصاد، لأن أي واحد يعطل هذا ضياع للأمة. كل واحد يشتغل فيما يحسن. ولذلك نبينا قال ما لا كلكم راعي، كل واحد راعي. الذي يجلس ما يعمل شيء هذا راعي له. الذي يجلس 24 ساعة ما عمل شيء هذا إيش، راعي ولا ما هو راعي؟ كلكم راعي، أي معناها عنده أمر يرعاه ويقوم به. فالإمام راعي، والرجل راعي في بيته، والمرأة راعي في بيت زوجها، والخادم راعي في مال سيده. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحقيقة إيجاد ثقافة على أننا لا يبقى بيننا عاطل هذا أمر مهم جدا. هذا أمر لا يا أخي، لما وجدت عمل خذ لوح واكتب، خذ دفتر وابدأ اكتب، روح أجلس في الروضة، روح أجلس في الصف الأول، خذ القرآن، حاول كل يوم قل سبحان الله وبحمده 100 200 ألف مرة. لا تبقى عاطل. إذا ما كنت عندك عمل يا أخي اشتغل في عمل آخر، لا تبقى عاطل، لأن العطل هذا يضيع أعز ما عند الإنسان وهو العمر. إذن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، يعلمون صفته ولكنهم يكتمون ويغيرون، ويعرفون أن هذا عنده الحكم فيقول الحكم للثاني لرشوة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيكذبون ليبقوا في مكانهم ولا تأتي النبوة فتنزعهم ما عندهم. الحق من ربك، الحق كائن وواصل من ربك لك وجاء منه، فلا تكونن من الشاكين. ومما جاء من ربك هذا القرآن العظيم، فهو حق واضح لا لبس فيه، فلا تكونن من الممترين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونختم هذه الدروس المباركة إلى بعد إن شاء الله الموسم، إلى بعد الحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا قبل أن نبدأ نجيب على هذه الأسئلة، أقول لمن يريد الحج أنه أول شيء يتحلل من المظالم قبل أن يدخل في الإحرام، ويتوب إلى الله، ويحاول أن يجد مال حلال، ويحاول أن يبحث عن رفقة طيبة، ثم يمشي مع عارف أو يكون درس لهذا الباب وهو باب الحج دراسة جيدة، ويحاول أن يصبر عن الكلام وعن الحكايات وعن الشهوات وعن النظر لما لا ينبغي والسمع لما لا ينبغي والتفكير فيما لا ينبغي ولمس ما لا ينبغي والذهاب لما لا ينبغي. 5 أيام يصبر، وبعدين بإذن الله يخرج من الحج ولا ذنب عليه. 5 أيام فقط ولا يبقى عليك ذنب، فأصبر وينبغي الحقيقة أن يعلم العبد أن الشيطان سينشط عليه، أذكر كذا، قل كذا، أعمل، أذكر نكتة كذا، أذكر قصة كذا، هذه النكتة تكون فيها غيبة، هذه القصة تكون فيها كذب أو فيها مشكلة، أدية لأحد، فأترك عنك ما لا يعنيك حتى تتحلل. ثم إنه قد يسأل سؤال، يسأل سائل ويقول: كيف نعلم أني غفر لي وأن حجي كان مبرورا؟ كل واحد يسأل هذا السؤال، كيف نعلم أن حجي قبل؟ قال العلماء: يعلم ذلك بأن الحاج إذا رجع وجاء محبا للخير، كارها للذنوب، نشيطا للطاعة، متجها ومقبلا إلى الخير، هذا دلالة على أنه غفرت ذنوبه. وإذا جاء منهمكا في الذنوب وفي المعاصي وفي الغيبة، قاس للقلب، كسول عن الخير، هذا دلالة على أن حجه لم يقبل. إذن يعرف كل واحد نفسه بعد الحج من حالته. نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. وذكرنا أن أركان الحج أربعة: الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، سواء قبل المجيء من إيش، من قبل الذهاب لعرفة أو بعده، وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة. هذه الأربعة أركان الحج، من عملها فحجه صحيح، سواء لزمه شيء أم لم يلزمه. ولم يفعل هذه الأربعة أو بقي عليه واحد منها فحجه غير تام. وهناك محظورات أغلبها لا يفسد الحج إلا يعني إتيان الرجل لأهله، الوطء في الفرد يعني قبل التحلل، إذا وطئ الرجل امرأته في الفرج قبل التحلل فسد الحج، وعليه بدنه وعليه الحج من قابل ويتمم الحج. إذا من فعل هذا يجب عليه إتمام الحج، ويذبح بدنه ويحج السنة القادمة، ويفرق بينه وبين زوجه، لا يحجان مع بعض. أما غير هذا فلا يفسد الحج. أمور أخرى: المباشرة، اللمس، لبس المخيط، تغطية الرأس، إزالة الشعر، الصيد، كل هذا لا يفسد الحج، ولكن ينقص الأجر ويلزم عليه شيء. والأمور التي تلزم بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب، فحلق الرأس والتقصير وتقليم الأظافر واللمس والمباشرة دون الفرد، هذا مخير فيه. ودم القران والتمتع وترك المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار أو المبيت بمنى أو الوطئ في الفرد، هذه على الترتيب. أول شيء يذبح، فإن لم يستطع يصل. و الصيد مخير فيه، هدي الصيد، لأن الصيد محرم على المحرم، صيد البر الحلال، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا كان المصاد له مثل، له مخير في المثل، وإذا كان لا مثل له يقوم في المحل، فإن أحب أن يشتري به طعام، وإن أحب أن يقومه ويصوم، كل مخير بينه. أن يذبح المثل أو يقومه ويعطيه لأهل مكة، أو يصوم لكل مد يوما، لكل مد من بر يوم، ولكل إيش ومن غير البر نصف صاع. هذا نعم. أما الذي يريد أن يضحي أو أن يضحي، فلا يذبح أضحيته إلا بعد صلاة العيد، ولا بد أن تكون لها مواصفات معينة ذكرناها بالأمس، لا تكون عرجاء ولا عمياء ولا عجفاء ولا عوراء، وتكون تنقي، وكل ما كانت سمينة فهي أفضل. قالوا وأفضل شيء الإبل ثم البقر ثم الغنم، وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قالوا هذا يدل على أن هذا أفضل. لكن الذي قال من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل ذلك على أن الإبل أفضل، وهذا رأي جيد وهو للحنابلة. يقول أنا أريد الحج لكن والدي يرفض وهو تطوع. الوالدان إذا أمراك بمباح صار واجبا، وإذا نهاك عن مباح صار حرام بالنسبة لك، لأن الله يقول وبالوالدين، ومخالفة أمرهما المباح والإقدام على نهيهما الذي لا يخالف الشرع هذه معصية. فالوالدان قال ففيهما إيش؟ أحي والداك؟ قال ففيهما فجاهد. الوالدان أمرهم عظيم يا أحبة، ما هو لعب هذا، هما واجب عليك. الله قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هد التهديد مبطن، ربكما أعلم بما في نفوسكم، من يعمل ذلك لي ولأجل طاعتي وخوفا مني، ومن يعمل ذلك ليقال يخاف من المجتمع ويقول هذا عاق بوالديه، ربكما أعلم بما في نفوسكم. فالذي يروح يصاحب زوجته وأولاده ويترك والديه كبار لا 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 يهتم بهم، هذا أقل ما يقال فيه إنه لئيم. والداك ربياك والله أكرمك وذقت طعم الأبوة وصار عندك أولاد، تترك والديك وتجلس مع أولادك وزوجك وتتركهم، هذا عيبها، هذا ملاه، ما هو كويس أبدا. ويوشك أنه إذا كبر أولاده أن يتركوه ويهجروه، لأن الإنسان يسقى بالكأس الذي يسقي بها الآخرون، يسقي بها الآخرين. ما الأفضل في الأضحية؟ هل تصدق بثلثها أم نصها أم ماذا؟ إن أردت أن تأكل النصف وتهدي النصف وتتصدق تهدي بالثلث وتأكل الثلث وتتصدق، وإن أردت أن تأكلها كلها، وإن أردت أن تهديها، وإن أردت أن تتصدق بها كلها، ولكن الأفضل تتصدق بها. لكن كل مباح، الوجوب أنك تعطي منها نسخ، المهم تذبحها لله وتسيل الدم لأجل الله وتمتثل، تأكلها تتصدق بها كل جائز، وكل ما تصدقت كل ما كان أفضل. ولذلك كان يذبح الشاه صلوات الله وسلامه عليه ولا يبقى منها شيء، قالوا بقي منها عظم، قال بقيت كلها إلا عظم. دين رائع. وإذا كان ما في لحم أكثر المرق لتغرف لجيرانك، وإذا أتيت بفاكهة دسها على أولاده أو أعطيه منها. ما زال جبريل يوصيني بالجار، نحن الآن جار جنبك كم سنة لا تعرف، أهم جار الآن لا يأذي جاره، الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. إذا انتهى الإمام من الفاتحة في صلاة العشاء في الركعتين الثالثة والرابعة أقرأ سورة أم أنصت؟ تسكت، أقرأ الفاتحة بتمهل، باقي شيء الله خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.